إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الناس عباد الله، لقد جاء الله عز وجل بالإسلام وجاء بالقرآن وأرسل نبيه عليه الصلاة والسلام من أجل أن ينتشر النور والحق والهدى، وأن يذهب الظلام والجهل والباطل والردى، فحث على توحيده وعبادته، وحذر من الشرك به والتعلق بغيره. وإن من الأمور التي جاء الإسلام بالنهي عنها والتحذير منها، وألا يتخلق المسلم بها، وألا يكون لها في قلبه أثر ولا وقع، ألا وهو الطيرة. الطيرة عباد الله التشاؤم من مرئي أو مسموع أو معلوم، التشاؤم من طير أو حيوان أو زمان أو مكان. الطيرة من بعض الأنساب، التشاؤم من بعض الأشكال والهيئات. لقد جاء الإسلام بالنهي عن الطيرة وعن التشاؤم بهذه الأشياء التي لم يجعلها الله سبحانه وتعالى سببا لحصول خير أو دفع ضرر. وأصل الطيرة هي من زجر المشركين للطير، فإذا أرادوا سفرا أو أرادوا بيعا أو أرادوا عملا زجروا الطيرة، فإن مضى إلى الأمام أو أخذ إلى اليمين
ناطحا وسانحا، وهذا يدعوهم إلى المضي فيما هم فيه. فإن أخذ الطير جهة الشمال أو رجع إلى الخلف سموه بارحا أو قائدا، فيمنعهم من المضي فيما أرادوا. فهذا عباد الله من الشرك بالله عز وجل، لأن الله سبحانه لم يجعل في الطيور أو الحيوانات أو بعض الأزمنة أو الأمكنة أو بعض الآهات، لم يجعل الله سبحانه وتعالى في ذلك سببا لجلب النفع أو دفع الضرر. والطيرة عباد الله خلق من أخلاق المشركين وعمل من أعمالهم، فكانوا يتشاءمون بحركة الطيور ويتشاءمون برؤية الأعرج والأعور ويتشاءمون ببعض الأزمنة والأيام ويتشاءمون ببعض الأمكنة والمواضع، بل ربما تشاءموا بالأنبياء وتشاءموا بالصالحين وزعموا أن ما لحقهم من ضرر أو شرر هو بسبب الأنبياء وبسبب دعوتهم. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. فقوم فرعون تطيروا بموسى، وأن موسى ومن معه كانوا سببا لرفع البركات والخيرات، وكانوا سببا لنزول المصائب والنكبات. وهكذا قال سبحانه عن قوم صالح قالوا اطيرنا بك وبمن معك، قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون، أي تفتنون بالنعم وتختبرون بالمصائب. وقال أصحاب القرية إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم، قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وكم نسمع من كثير من الجاهلين من يقول لما ظهرتم يا أهل السنة جاءت الفتن وجاءت المشاكل وانمحقت البركة ولم تنزل الأمطار ولم تصلح الأشجار والثمار. وهذا خلق من أخلاق الجاهلية، فالواجب على المسلم أن يترفع عن مثل هذا الاعتقاد الفاسد، وأن يعلم أن ما حل بالمسلمين من نكبات فهو بسبب ما اقترفت أيديهم، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ولقد حذر نبينا عليه الصلاة والسلام من الطيرة، فجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة وابن عمر، وفي صحيح مسلم من حديث جابر، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا عدوى ولا طيرة ولا صفر ولا هامة. وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة وأنس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل. قالوا: وما الفأل يا رسول الله؟ قال: الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم. وفي صحيح مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه أنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام: ومنا رجال يتطيرون. قال: ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم، أي فلا يصدنهم عما أرادوا وعما عزموا عليه، لأن الله عز وجل يقول: فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. وللخمسة إلا النسائي من حديث عبد الله بن مسعود بسند صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك. قال ابن مسعود: وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. فيا معاشر المسلمين، إن نبينا عليه الصلاة والسلام أخبرنا ألا عدوى، فبعض الناس يتشائم ببعض الأمراض وبعض الآهات، وأخبرنا ألا طيرة، فإن الأمور بيد الله وإن الأمر على ما يشاء، فلنكن متوكلين عليه، معتمدين عليه، راكنين إليه. وأن ما حصل لنا من خير أو ضرر فهو بتقديره ومشيئته، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. أيها الناس عباد الله، لقد جاء الإسلام ببيان أن الشؤم إن كان ففي ثلاثة أشياء: في المرأة والفرس والدار، كما في الصحيحين من حديث ابن عمر ومن حديث سهل
رضي الله عنهما، وفي مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام: إن كان الشؤم في شيء ففي المرأة والفرس والمسكن. ومعاني الحديث متقاربة، فإذا حصل للإنسان تشاؤم من مسكنه أو مركبه أو امرأته فليجاهد نفسه ولا يصغي إلى ذلك. فإن حصل شر وضرر فله أن يترك. وليعلم المسلم أن من كان ظنه بالله حسنا فإن الله عز وجل يعطيه على قدر ظنه، كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين وحديث أنس في الصحيح المسند وحديث واثلة ابن الأسقع عند الإمام أحمد بسند صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي. في حديث واثلة قال: فليظن بي ما شاء. وقد ذكر أهل العلم أن من تعلق بالطيرة ابتلي بها وعوقب بما كان يحذر. فإذا تشاءمت من طير أو حيوان أو يوم أو شهر أو إنسان ابتليت على قدر ما تشاءمت وتطيرت عقوبة لك. فلنكن عباد الله متوكلين على الله وراكنين إليه، وألا نلتفت إلى هذه الأمور التي لم يعلق الله سبحانه وتعالى عليها خيرا أو شرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، أيها الناس، إن من تأمل في أحوال كثير من المسلمين يجد أن الطيرة والتشاؤم لا تزال موجودة في أوساط بعضهم، خصوصا في البيئة التي يكثر فيها التصوف أو يكثر فيها الحزبيون الذين لا عناية لهم بالتوحيد والعقيدة الصحيحة. فالصوفية تعلقهم بالقبور والطواف بالقبور ودعاء أهل القبور، هم منشغلون بذلك ويدعون إلى ذلك، والحزبيون منشغلون بمصالحهم ويرقبون وينظرون ويشرئبون إلى المناصب والكراسي، فليسوا هم حول تعليم المسلمين وتفقيهم. فتجد في أوساط المسلمين من يتشاءم من شهر صفر وربما لا يتزوج فيه، ويرون حديثا من تزوج في صفر فقد كفر، وولدوا على إثر ذلك بدعة أخرى، وهو إذا جاء يوم اليوم الأول من رجب احتفلوا وسموه بعيد السلامة، أنهم سلموا على حسب زعمهم من ضرر صفر. وقد سمعتم في الأحاديث المتقدمة حديث أبي هريرة وابن عمر في الصحيحين وجابر في مسلم، لا عدوى ولا طيرة ولا صفر، وقال بعضهم صفر هي دودة وداء في البطن، وقال بعضهم المراد به شهر صفر، ولا مانع من أن يكون المراد من الحديث الأمرين، أن يكون المراد من الحديث الأمرين فلذا لا يتشاءمن أحد بشهر، وهكذا بعضهم يتشاءم من يوم الأربعاء ويروون حديثا يوم الأربعاء يوم نحس مستمر، وهكذا بعضهم إذا أصبح ومضى إلى عمله فلقي أعرجا، لقي أعرج أو أعور أو نحو ذلك من الخلق الذي فيه قبح أو شر في عقله وفهمه فيتشاءم فيقول اليوم نحس، ما دام أننا رأينا الأعرج في أول ما خرجنا أو رأينا الأعور فهذا يدل على أن يومنا نحس، ويمضي في عمله فإذا به يبتلى فيقول قد قلت عندما خرجت أنه يوم نحس وقد وقع، وهذه عقوبة لأنه لم يتوكل على الله ولم يعتمد عليه وجعل قلبه متعلقا بهذه الأمور. كذلك أيضا بعضهم يتشاءم من شهر شوال، وبعضهم يتشاءم من بعض الألوان، وبعضهم يتشاءم من بعض الأشخاص، وبعضهم يتشاءم من بعض الأسماء، وهكذا. فالواجب على المسلم ألا يتعلق قلبه بذلك، وأن يتعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى. وإذا أراد المسلم أن يحيا حياة سعيدة في الدنيا وفي الأخرى، وأن يسلمه الله من الطيرة ومن التشاؤم، فعليه بأمور، أولها التوكل على الله. قال الله عز وجل ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وقال عز وجل فتوكلوا على الله إن كنتم مؤمنين، وقال سبحانه وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين في سبع مواضع من القرآن، وقال سبحانه وعلى الله قال سبحانه ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه، وقال سبحانه وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده، في آيات كثيرة يأمر الله
عز وجل فيها بالتوكل. وقد سمعتم حديث ابن مسعود، حديث ابن مسعود: الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك. قال ابن مسعود: وما منا وإلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. الأمر الثاني: مجانبة المعاصي والذنوب، فإن المعاصي والذنوب في الحقيقة هي الشؤم، وهي سبب المصائب والنكبات، كما أخبر الله عز وجل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فإذا أردت خيرا في دنياك وأخراك فعليك بطاعة الله عز وجل والبعد عن معصيته. الأمر الثالث: مجانبة أهل المعاصي والذنوب، لأن مجالستهم شؤم يعود على قلبك وسمعك وبصرك وجوارحك بالضرر، فهؤلاء أولى أن تتشاءم منهم وأن تبتعد منهم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديث أبي هريرة عند أبي داود والترمذي: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيح: المرء مع من أحب. وفي حديث صفوان: المرء مع من أحب يوم القيامة. فمجالسة أهل المعاصي وأهل البدع والضلالات والأفكار المنحرفة يعتبر شؤما على صاحبه. كذلك أيضا، وهو الأمر الرابع: مجانبة أماكن المعاصي والذنوب، فإن البقاء في أماكن المعاصي والذنوب ربما كانت شؤما على صاحبها، إما أن يتأثر بأخلاقهم فيعمل بعملهم، وإما إن نزل سخط الله عليهم أصابه. ولهذا في حديث زينب في الصحيحين قد قام النبي عليه الصلاة والسلام فزعا وهو يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، قد فتح اليوم بالردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بين أصبعي الإبامة والتي تليها. قالت: قلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. وفي حديث أبي سعيد في الصحيحين في قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا فسال عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل راهب أي عابد فأتاه فسأله فقال: إني قتلت 99 نفسا فهل لي من توبة؟ قال له: لا. فقتله فكمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فأتاه فقال له: إني قتلت 100 نفس فهل لي من توبة؟ قال: نعم. ومن يحول بينك وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق الرجل فجاءه الموت وهو في الطريق، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط. وقالت ملائكة الرحمة: إنه جاء تائبا مقبلا
إلى الله، فأرسل الله إليهم ملكا في صورة آدمي فجعلوه بينهم أي حكما، فقال قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى فهو إليه، فقاسوا بين الأرضين فوجدوه أقرب إلى الأرض التي أراد بشبر، وفي رواية أنه نا بصدره نحوها. فهذا من أسباب دفع التشاؤم ودفع الشرر والضرر، أن تكون متوكلا على الله، محافظا على طاعته، مبتعدا عن معصيته، وعن مجالسة أهل المعاصي والذنوب، وعن البقاء والمسكن عند أهل المعاصي والذنوب. والأمر الخامس العبادة، من صلاة وذكر صيام وصدقة وتلاوة للقرآن. ولهذا لما كسفت الشمس صلى النبي عليه الصلاة والسلام ثم خطب الناس وقال لهم إن هاتين آيتين من آيات الله يخوف الله بهما عباده، فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى الصلاة وإلى ذكر الله والتكبير والصدقة. فهذا من أعظم الأسباب التي يدفع المسلم بها عن نفسه الضرر ويجلب بها الخير. والأمور بيد الله، فلنعلق قلوبنا بالله سبحانه وتعالى ونتوكل عليه، ونعمل بالأسباب المأذونة شرعا، وألا نعتمد على السبب ولا نركن إليه، وإنما نتعلق بالله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.